رجحت النزول المصلي باليدين، وقال احد العلماء حديث ابي هريره ضعيف، فما صحة ذلك؟ وظاهر الاخ كان السؤال مستجد. ها؟ الجماعه المجندين المجندون القدامى في هذا الدرس يعلمون يعني اننا تكلمنا في المساله مرارا وتكرارا، تكلمنا فيها كثيرا، وبينا ان حديث ابي هريره اصح من حديث شريك ابن عبد الله بن اخي، ولا اظن رجلا يعني معتنيا بالحديث يفتري في هذا، حتى لو سلمنا ان الاحاديث جميعا ضعيفه من الجانبين، يعني لا من جانب النزول بالركبتين ولا من جانب النزول باليدين، لو سلمنا انه لم تثبت احاديث في هذا الباب فقد ثبت عندنا فعل ابن عمر رحمه الله الذي رواه البخاري معلقا وقد وصله البيهقي وغيره باسناد صحيح، ان عبد الله بن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وثبت عندنا فيه ايضا ما اتفق عليه اهل اللغه ان ركبه كل ذي اربعه في يديه، وان عرقباه في رجليه، وانه لا يعلم في اللغه ولا في العرف ان هناك نزولا على اليدين او بروكا على اليدين ابدا، انما البروك لا يكون الا على ركبه، والذي يقول برك على ركبتيه فهذا على الاقل جاهل باللغه، انما سميت الركبه ركبه لان صاحبها يركبها اذا نزل، لان صاحبها يركبها اذا نزل. فالمساله كلها مساله الركبه، لا يكون اول ما يصل الى الارض منك ركبتاك، لان اول ما يصل الى الارض من البعير ركبتان، فالمساله مش مساله ايد ورجل، المسألة ركبة. خلاص؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله الذي أذهب في هذه المسألة وأثبت أن النزول على الركبتين وليس على اليدين، ويعني لم يوفق في بحثه هذا، وكل من جاء بعده إنما هو عيال على بحثه في الحقيقة على ابن القيم، الذي بسط المسألة في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد. ولطريقة ابن القيم المعروف، وأنه كان ممن رزقه الله عز وجل البراعة في بسط أدلته، يعني عنده طريقة مبهرة في بسط المعلوم بخلاف غيره، بناء يثير لخبط الدنيا بعضها برغم نفاسة ما يقول ابن القيم. لا، لما يحب يقنعك بمسألة ياخدك كده واحدة واحدة لحد في الآخر لازم تسلمه، اللي هي إيه؟ الموهبة التي أوتيها ابن القيم في بسط حجته. فلما بسط حجته على الوجه المعروف ظن كثير من قارئيه أنه استوفى المسألة تحريرا كعادته في سائر مسائله، لكن الحقيقة المسألة غير كده. يعني ابن القيم مثلا لأنه عارف كويس ان لو اقر ان ركبه البعير في يده البحث بتاعه كله هيروح، انكر ان تكون ركبه البعير في يده، لانه لو سلم بهذا لانتهى بحثه خالص. ولذلك يقول في ذلك المعاد وقوله ركبه البعير في يديه فهذا على وجه التغليب، على وجه التغليب، وقوله ركبه البعير في يده كلام لا يعرف، لا يستتاب ولا يعرف اهل اللغه. يقول لك على وجه التغليف، يعني اشبه كده بالمجاوره. فاي شيء يجاور شيئا قد ياخذ حكمه. اي شيء يجاور شيئا قد ياخذ حكمه بالمجاوره. زي الفخذ. هل الفخذ عوره؟ كلام أهل العلم في المسألة. فمن قال عورة احتج بحديث جرح الإسلام، يا جرح غض فخذك فإن الفخذ عورة. تمام؟ وده كلام صريح أن الفخذ عورة. طيب إذا كان الفخذ عورة فكيف يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه كما في الصحيحين؟ ودخل أبو بكر ودل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه، ودخل عمر ودل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه، ودخل عثمان فلم يجد مكانا بجوار عمر فجلس في الشق المجاور في البيت وكشف عن فخذيه. إذا كان عورة فهل يجوز كشفه؟ ومعنيه اتفق الكل أن الإلية من العورة، الإلية عورة، ولذلك يصبح الضرب عليها. لما تيجي تضرب واحد على إليته من وراء الكل يستقبحها، لكن لما تضرب على فخذه لا يستقبحها أحد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ كثير من الصحابة، ضرب على فخذ أبي ذر وأبي هريرة وعمر وغيرهم، فلو كان عورة لما زاغ الضرب عليها كالضرب على الإلية. فإذا نفهم إزاي الفخذ عورة ومع كشف العورة، والحديث الآخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعورته مكشوفة ودخل أبو بكر وعمر فلما يخرج أسلم غطى فخذاه، فعائشة رضي الله عنها سألت لما غطيته؟ قال يا عثمان رجل حي لا يبلغ حاجته إذا رأى على هذا. طيب العلماء قالوا أن الفخذ في الأصل ليست عورة، وحديث جرهة الأسلمي إنما أخذ حكم المجاورة. ليه؟ لأن الفخذ تجاور العورة المغلظة، والاحتياط يقتضي أن تغطي ما ليس بعورة إذا داخل العورة، لأن التساهل فيها يؤدي إلى كشف العورة. ولذلك البخاري في فقهه وفطنته قال حديث أنس أسلم وحديث جرحة أحوط. حديث أنس اللي هو إيه لما دل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه، أن الأسلم يعني أقوى من جهة الإسناد وثبوت الرواية، تمام؟ وحديث جرحة أحوط، يبقى أنت تغطي فخذك لأنك لو تساهلت في كشفها ربما انحسر الثوب أكثر حتى ظهرت العورة المغلظة. فالشيء إذا جاور شيئا فربما أخذ حكمه في باب المجاورة. ابن القيم يقول فيه، يقول لأن الركبة، ركبة البعير في يدي لا يعني على سبيل التغليل، لأن الركبة لازم تكون في ذراع، تمام كده؟ ليس كده مصبرة كده في ذراع حاجة طويلة كده، فقال لك ده على سبيل التدريب. وقولهم ركبة البعير في يدي كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة. الحقيقة أن ابن القيم رحمه الله لما قال هذا الكلام سهل علينا مهمة الرد، لأنه لما يقول كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، الواقع أن المسألة ما تسهل علينا، أنك أروح لمين؟ أروح لأهل اللغة. يا جماعة الخير، انتوا عندكم ركبة البعير في أي موضع؟ تفتح بقى مادة ترجمة في معاجم اللغة كلها تلاقيهم بيقولوا وركبة كل ذي أربع في يدين وعرقباه في رجلين. يبقى له رجلين وإيدين، اللي قدامين اسمهم إيدين واللي في الخلف رجلين، خلاص؟ المفصلة اللي في الخلف دي مش ركبة إنما هي عرقوب، والمفصلة اللي في إيده ركبة، تمام؟ عشان كده راكب عليها إذا أراد أن ينزل إلى الأرض. ولقينا برضو في منظور في لسان العرب ينص نصا صريحا واضحا يقول وركبة البعير في يده، وكذلك سائر علماء اللغة. ووجدنا في حديث سراقة الخالد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على سراقة قال سراقة فساقت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. وهذا نص صريح في الحديث أن الركبة إنما تكون في يد الإيه؟ في يد البعير. فإحنا عايزين نقول البعير أو البرنس بينزل بإيه؟ لا تقل ينزل بيديه، ده غلط، لأن ينزل بإيده يعني إيه؟ يعني المفروض تبقى إيده فوق ونزل بيه، فإزاي يبقى ماشي على إيده وتقول بينزل على إيده؟ هذا كان إيده في الأرض. إنما أنت تقول نزل على إيده يوم يكون بني آدم إيده فوق أهو، وبعدين عن نازل على الأرض بيه تقول نزل، أي من عالي الأسفل نزل بيديه. خلاص. لكن يستتاب أن أقول نزل برجليه إلا إذا نزل سلم بقى ولا نزل حاجة تحت يعني، لكن هو ماشي على الأرض وهو مش ماشي، ما تقولش نزل على رجليه. البني آدم إن ماشي عليه فلا تقل البعير ينزل على يديه، غلط، لأن إيده على الأرض زي رجل الضب، إنما قل البعير ينزل على ركبتيه، ركبته في إيده وأنا ركبتي في رجلي، خلاص. يبقى المسألة كلها مربوطة بالركبة، لا إيد ولا رجل، خلاص. يبقى هو بينزل على إيده على ينزل على ركبته، يبقى أنت ما تنزلش على ركبتك. هذا الموضوع. وبعدين أنت لو تأمل نزول البعير على ركبتيه ونزولك على ركبتيه تلاقي في شبه من البعير، إن الواحد بيواجه المسألة بصدره، يواجه النزول إنما يواجه النزول بصدره، خلاص. وإذا لو رحت لأي ولد في البادية صاحب بعران وقلت له ابرك، عمره ما ينزل على إيده أبدا، إنما ينزل على ركبته، خلاص. فهو حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث صحيح، من حديث صحيح، وما أعلى ما أعلى أعلاه به البخاري رحمه الله فليس بعلم، وقد أجبنا عن ذلك في أكثر من مجلس، ولي رسالة في هذا الباب اسمها نحي الصحبة عن النزول والركب، وهذه أول رسالة صنفتها في حياتي. وبعض الجماعة اللي هم المولعين بنقد الأشخاص لما قرأ عنوان هذه الرسالة، أنت عارفين قال إيه؟ أنت قال هو ليه؟ قال أحزه، الرجل ده حزبي. ليه حزبي؟ قال لك عشان بقول نهي الصحبة، نهي الصحبة يبقوا جماعة، خلاص؟ وأي جماعة يعتبر حزب، فالرجل ده حزبي فاحذروه. يعني أنت مثلا لو قلت مثلا يعني تقصير الأصحاب بفقه الكتاب مثلا يعني، يبقى أنت راجل حزبي، خلاص. ومما تدعو إلى دين ومما تدعو إلى الأحزاب.